أعلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كنا نحاول فهم كلام العالمين الحكيم الفقهاء وسيدنا العظم في ضوء كلام اليزدي رضوان الله تعالى عليهم جميعا، أنه إذا قلنا بمقالة المشهورة من أن النافلة في وقت الفريضة منهي عنها وباطلتهن، وحينئذ إن تعلق نظر بالطبيعية النافلة بفعلها فعلى هذا النظر يرفع نهيها عن النافلة أو لا يرفع. طرحنا بعض المطالب في الجلسة السابقة. أتخيل أنه حل المعضلة هذا بمقدمة بسيطة جدا، وهذا من خلال هذه المقدمة نعرف المراحل التي تمر منها النافلة، سواء كان مني نافلة مطلقا أو نافلة مرتبة مع قطع نظر ذلك، أي نافلة مني عنها أنا تمر من مراحل. المرحلة الأولى أصل هذا جعل المركب الاعتباري في عالم التشريع. الله تعالى يرتب نافلة، أولها تكبيرة، أولها أول وضوء، ثم تكبيرة، ثم قراءة وركوع والسجود والتسليم. هذا عالم التشريع والاعتبار، لأن الصلاة ماهيتها مركبة من مقولات مختلفة، فالشارع والذي ربط بعض هذه المقولات ببعض وركب منهم من هذه الأفعال ماهية اعتبارية. هذه المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك الشارع أمرنا بأمر الاستحبابي بهذا المركب الاعتباري، هذه المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة أن يكون للعبد هذا رغبة في هذه النافلة، فإذا صارت له رغبة فصارت هذا نفنا مرغوبة هذا فيها، فسميت بالتطوع، يعني أصبحت هذا متصفة بالتطوع. هذه مرحلة. ثم بعد ذلك يأتي النهي من المولى، نهي من، لأنه ما زلنا في ساحة المولى، المولى ماذا يفعل بهذه النافلة. ثم شارع منعنا من نافلة التي رتبها بالمرحلة الأولى، وأمرنا بالنافلة بالاستحباب في المرحلة الثانية، بل نهانا عن فعل هذه النافلة في وقت معين. فمولى صنف النافلة إلى صنفين، صنف يكون هذا في وقت الفريضة له هذا الصنف له مصادق، وقت الفريضة يصلي بالبيت، في الحرم، في السوق، في الشارع، في المسجد، هذه كلها أفراد لهذا الصنف، وهو النافلة وقت الفريضة، هذه مصادق لهذا الصنف. شارع نهى عن ذلك. بعدما نهى عن كل صنف من هذه النافلة وأبقى الأمر على تبكها، بل في وقت في غير وقت الفريضة، الآن يأتي نذر. نذر بماذا يتعلق؟ لا يصح أن يتعلق النذر بالنافلة وقت الفريضة، لأنه قلنا سبق النذر، سبقه النهي، فإذا كان نهي سابقا ليس نهي لاحقا النذر، لا بل نذر لاحق للنهي. فإذا كان النذر متأخرا عن النهي فإنذن أطل انعقاد النذر هذا في وبه متعلق هذا بالنافلة وقت الفريضة، هذا غير موجود، هذا النذر غير صحيح. فإذا كان النذر متقدما النذر كما كان سيدنا الآدم، هذا يمكن يأتي كلامه من أنه أن أدلته وفاء بنذر أخرج هذه النافلة من المنهي عنه. وأما إذا قلنا أن النهي متقدمون والنذر متأخرون، فمعنى ذلك النذر لا يشمل، يكون النذر لا يسع هذا بنافلة في وقت الفريضة ولا في نحو الجمع. هذا مطلب. مطلب آخر السيد العظم في ضمن كلماته هذا الأخرى أفاد مطلبا آخر، يقول إنه النذر متعلق بالطبيعة، والطبيعة يعني بنحو الإطلاق، والإطلاق هو عنده رفض القيود وليس بل شمو أخذ القيود كلها، هذا معنى الإطلاق. فإذا كان معنى الإطلاق هو رفض القيود فمعنى ذلك طبيعي نافلة مع قطع نظر عن قيد كونها في وقت الفريضة أو غير وقت الفريضة، هذا متعلق نظر. فإذا كان هو هذا متعلق نظر فلا يمكن أن يقال إنه شامل لفرض المرجو وغير مرجو فيكون بنيه مرجوهان. هذا ملقط كلام سيدنا العظم، وهذا الكلام أيضا غير واضح علينا. والوجه في ذلك إنه ماذا يعني رضوان الله تعالى عليه بالطبيعة المطلقة، ما هي من حيث هي هي، فهي من حيث هي هي ليست إلا هي أمر انتزاعي، لا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة ولا 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 موجودة ولا غير موجودة، كل ذلك هذا لا يمكن أن يتعلق به نظر. وإن كان يقصد الماهية السارية والمتعدة مع المصادر كلها فهذا معناه هذا ماهية موجودة، هذا فكيف يتعلق به النظر. ثم نأتي إلى ما أفاد حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه، حيث قال إن النذر قد تعلق بالطبيعة، والطبيعة شاملة للمرجوع ولغير المرجوع فيكون مرجوحا. هكذا أفاد أيضا نسائل حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه ماذا تعني بالهذا الجامع، جامع ما هي من حيث هي هي، فهي قلنا أنه ليست إلا هي أمر انتزاعي. وإن قلت تقصد الطبيعة يعني الماهية متحققة ضمن الأفراد وتقطع هذه بخصوصيات الأفراد إلى قطع وأفراد، فهذه موجودة لا يمكن أن يكون يتعلق بها الأمر. فعلى هذا الأساس ما أفاد العلماء من خير واضح، وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.